الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد طه الأمين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى كل رسول أرسله. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم: وكان الله على كل شيء مقتدرا، ويقول: والله على كل شيء قدير. الله قادر على كل شيء، لا يعجزه شيء. هو سبحانه وتعالى أرى نبيه صلى الله عليه وسلم أمورا عجيبة وغريبة في الإسراء والمعراج، والله عز وجل قادر على ذلك. فإن سأل سائل كيف رأى صلى الله عليه وسلم هذه الأمور في الإسراء والقيامة بعد ما قامت، القيامة ما قامت وهو رأى هذه الأمور في الإسراء، فالجواب عن ذلك ما قاله العلماء: الله خلق أمثالا عن ما سيكون يوم القيامة، فرآهم الرسول صلى الله عليه وسلم في الإسراء، يعني خلق له أمثالا عن ما سيكون فرآهم، وهذا ليس بعزيز على الله، وهذا ليس بعزيز على الله. وبعض الأشياء التي رآها هي موجودة، يعني مثلا هو حقيقة رأى قبر ماشطة، هذا موجود رآه، وحقيقة رأى هذه الأمور ليست وهما، الأشياء التي أخبرنا عنها رآها، لكن من الأمور ما رأى مثالا عنه، أي عما سيكون يوم القيامة. وذهب بالجسد والروح حقيقة، ليس مجرد أنه وهو في مكة رأى هذه الأماكن، بل ذهب إليها ووصل إليها من مكة إلى المدينة، إلى مدين، إلى طور سيناء، إلى بيت لحم، ورأى قبر موسى ورآه يصلي في قبره، وجاء إلى المسجد الأقصى وهناك جمع له الأنبياء، هذا كله حصل، وكل هذا وصل النبي إليه. وبعض الأمور، يعني إن سأل سائل إنه رأى أناسا يزرعون ويحصدون في يومين، طيب قال له جبريل: هؤلاء المجاهدون في سبيل الله. عن مثل هذا قلنا، قال العلماء: الله خلق له أمثالا، يعني عن هالأشياء اللي حتصير يوم القيامة الله خلق أمثالا عنها، فرآها الرسول صلى الله عليه وسلم في الإسراء، يعني هذه أمور حقيقية مش وهم، ليست خيالا، ليست وهما، هذه أمور حقيقية، فيجب الإيمان بذلك، ويجب الاعتقاد بذلك، ويجب التصديق بذلك، لأنه صلى الله عليه وسلم هو أصدق خلق الله، وهو صلى الله عليه وسلم معصوم من الخطأ في الدين، ومعصوم من الكذب، فلا يحصل منه ما هو خلاف الحقيقة. إذن كيف قال رأيت كذا؟ ورأيت كذا وحصل كذا، يعني حصل، يعني رأى كما أخبر، يعني رأى كما قال. والذي يشك في صدق ذلك هذا كافر، الذي يشك في صدق ذلك هذا ليس من المسلمين، هذا ليس من المسلمين. إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم معصوم من سبق اللسان، إن كان في العاديات أو في الشرعيات، سبق اللسان هذا لا يجوز على الرسول، سبق اللسان هذا معصوم منه الرسول، سبق اللسان هذا محفوظ منه الرسول صلى الله عليه وسلم، فهل يحصل منه كذب أو خطأ في الدين؟ لا. قال الإمام أبو منصور الماتوريدي إمام أهل السنة في كتابه تأويلات أهل السنة، إن النبي صلى الله عليه وسلم محفوظ ومعصوم من تحريم ما أحل الله، فمن نسب ذلك للرسول فقد كفر. عند شرح الآية يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك، هذه الآية نحن شرحينا بالماضي وعاطين درس عليها إذا مذكرين، قلنا هذا التحريم تحريم لغوي مش التحريم الشرعي. لما تحرم يعني لما تمنع نفسك. الرسول صلى الله عليه وسلم لا يحرم شيئا أحله الله، إنما الرسول منع نفسه أن يشرب عسلا في بيت زينب زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، زينب بنت جحش، شرب النبي في بيتها العسل، فبعض زوجات الرسول علمت بذلك فغارت، فمنع نفسه أن يشرب عسلا عند زينب اللي هي زوجته. لماذا؟ تخفيفا من الغيرة، تخفيفا لما حصل لبعض زوجاته، هو لا يحرم هذا، لكن هنا منع نفسه، يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك، يعني لما تمنع نفسك. هذا ما في إنه الرسول حرم شيئا حلالا، ولا فيه أنه حرم ما أحل الله، بل قال أبو منصور الماتريدي من نسب إلى النبي أنه حرم ما أحله الله كفر، خرج من الإسلام، فالنبي معصوم من هذا. إذن النبي معصوم من الكذب، ولا يحصل منه الكذب بأي شكل من الأشكال، لا يحصل منه، ولا يحصل منه الخطأ في الدين، ولا يحصل منه سبق اللسان لا في الشرعيات ولا في العاديات. شو يعني ولا في العاديات؟ حتى الأمور العادية اللي عم بيحكي فيها ما بيحصل منه سبق لسان فيها. مثلا لو بده يعيط لواحد اسمه لنقول محمود، قال له خالد، هذا لا يصير. الواحد منا بيحصل معه سبق اللسان، إن كان في الشرعيات أو في العاديات هذا معنا نحن مع العامة، أما مع الرسول لا يحصل. الرسول لا يحصل معه سبق لسان لا في الشرعيات ولا في العاديات. يعني إذا بده يقول هيدا حلال ما بيقول حرام سبق لسان، لا. إذا بده يقول هيدا حلال ما بيقول حرام، لا يحصل معه. وإذا عم بينادي واحد مثلا اسمه لنقول محمود، لا يناديه خالدا بالخطأ، هذا لا يحصل معه. فهل يحصل منه أن يخبر بخلاف الحقيقة؟ لا. هل يحصل منه أن يخبر بما هو لم يحصل أو بما فيه كذب؟ لا، هذا مستحيل على الرسول، هذا مستحيل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما سبق اللسان حتى في العاديات لا يحصل منه. ليش؟ لماذا؟ لأنه لو كان يحصل منه سبق اللسان كانت ارتفعت الثقة عند الناس عن شو؟ عن أقواله. كان قالوا يمكن قال هيك سبق لسان، شو عرفنا قال هيك عمدا؟ كانت ارتفعت الثقة عند الناس ها؟ من أقواله صلى الله عليه وسلم، فهو معصوم من سبق اللسان في الشرعيات والعاديات. الحاصل من زعم بعض الناس شو قالوا والعياذ بالله، وهذا كفر، انتبهوا، انه في اشياء الرسول قالها من باب الترغيب لكنها ليست حقيقية، هذا كفر، هذا كفر. بعض المتعالمين حتى من ادعياء المشيخة من المصريين وغيرهم ماذا قالوا؟ قالوا بعض الامور هذا للترغيب لكنها ليست حقيقية. تعرف شو معنيت هالكلام؟ انه الرسول كذاب. تعرف شو معنيت هالكلام؟ نسبة الكذب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو كفر وخروج من الإسلام. الآن سنتكلم عن بعض ما حصل مع الرسول في الإسراء بعد هذه المقدمة، لأن هذه الأمور بعض الناس بيسألوا عنها، أنه كيف شاف هيك؟ طيب بعد ما قامت القيامة كيف حصل كذا؟ كيف رأى كذا؟ واضح لهون الجواب، رأى أمثالا عن ما سيكون يوم القيامة، وفي أمور شافها هي موجودة في الأرض، هي موجودة في الأرض، ليس متعلقا أمرها على قيام القيامة، إنما هي موجودة فرآها صلى الله عليه وسلم. والإسراء كان في الأرض، الإسراء وين كان؟ في الأرض. والإسراء كان على البراق، كان على البراق، وحكينا عن البراق في الماضي. طيب من الأمور التي حصلت مع الرسول صلى الله عليه وسلم في الإسراء أنه انتقل بالفعل حقيقة جسدا وروحا من مكة المكرمة إلى الأماكن التي عددناها ذكرناها. في هذه الأماكن في المدينة وفي مدين وفي طور سيناء وفي بيت لحم كان جبريل يوقفه ويقول انزل فصلي هنا ركعتين. طيب هذا في دليل على مسألة مهمة، وهي جواز قصد الأماكن المباركة، جواز قصد الأماكن المباركة. لأن الوهابية بتحرم انك تروحي على مكان مبارك تتبركي بقبر نبي او تتبركي بقبر ولي او بقعة مباركة تروحي تقعدي فيها، الوهابية تحرم ذلك. فيقال لهم اجيبوا عن فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولماذا جبريل كان يقول له صلي هنا؟ شو المزية انه هون مش غير هون؟ لماذا في هذا الموضع وليس في غيره؟ لأنه له خصوصية، لأنه مكان مبارك. يعني يجوز أن نقصد وأن نذهب وأن ننزل أو أن نقعد أو أن نصلي في الأماكن المباركة أو أن نصلي في الأماكن المباركة، وهذا ليس شركا وليس حراما وليس معصية كما تزعم الوهابية. وفي بيت لحم حيث ولد عيسى المسيح عليه الصلاة والسلام، النبي الرسول المسلم المؤمن الذي لم يمت ولم يقتل ولم يصلب بل رفع إلى السماء وسينزل إلى الأرض ويحكم بالإسلام، هناك صلى النبي في الموضع الذي ولد فيه عيسى ركعتين. طيب إذا كان هذا الموضع اللي ولد فيه عيسى صار مباركا، كيف بالموضع الذي ولد فيه محمد صلى الله عليه وسلم؟ وكيف بالمواضع التي مشى فيها محمد أو قعد فيها أو صلى فيها؟ وكيف بقبره الشريف؟ إذن كل هذا لا شك أنه فيه زيادة بركة وأنه مبارك من باب أولى بلا شك. فالنبي كله بركة، بلا استثناء. النبي كله بركة بلا استثناء، الرسول كله بركة في حياته وبعد مماته، جسده آثاره فضلاته ما كان من آثاره، المواضع التي قعد فيها، الثياب والأوعية التي لمسها، كل هذا فيه بركة، كل هذا فيه بركة. بل قال العلماء إن التربة البقعة التي ضمت جسد الرسول أفضل عند الله من العرش بالإجماع، بإجماع العلماء التربة التي ضمت جسد الرسول أفضل عند الله من العرش المجيد. ومما حصل معه صلى الله عليه وسلم في الإسراء أن الله جمع له الأنبياء في المسجد الأقصى. وهنا قد يسأل البعض، أليس أن أكثر الأنبياء كانوا قد ماتوا قبل ذلك؟ بلى، وكانوا في قبورهم. مع ذلك بعدما ماتوا عادت الحياة إليهم وعادت أرواحهم إليهم، فهم أحياء في قبورهم يصلون، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الحافظ البيهقي. البيهقي روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون. وفي حديث رواه أبو داود أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. وهذا أي خروج الأنبياء من قبورهم فيه دليل على إثبات وصحة ما يقوله أهل السنة من أن الأنبياء لهم تصرف بعد الوفاة. الأنبياء مش مثل ما بتقول الوهابية إذا ماتوا على زعم يصيرون والعياذ بالله بلا فائدة، هذا كفر. الأنبياء حتى بعد موتهم ينفعون وفيهم بركة وفيهم فوائد ونفع عظيم، ولا تذهب حرمتهم بوفاتهم. الأنبياء بعد وفاتهم لهم تصرف، وهنا كيف خرجوا من قبورهم؟ هذا منه تصرف. كيف جاءوا إلى المسجد الأقصى؟ هذا منه تصرف. كيف صلوا مع النبي؟ منه تصرف. كيف رأى موسى يصلي في قبره؟ كيف طلعوا قبله عددا منهم سبقوه إلى السماوات ليستقبلوه هناك مرة ثانية زيادة في تشريفه وتكريمه؟ هذا منه تصرف. لما بيقول: ودعا كل منهم لي بخير ورحب بي، هذا تصرف من الأنبياء بعد وفاتهم أم لا؟ لما كل نبي من الأنبياء الذين رآهم في السماوات وكانوا قد ماتوا قبل ذلك إلا المسيح، وكانوا قد ماتوا إلا المسيح، طيب هول الأنبياء في السماوات أليسوا رحبوا به؟ أليسوا دعوا له بخير ودعوا لأمته؟ يعني الأنبياء لهم تصرف بعد وفاتهم، لهم تصرف بعد وفاتهم. إذن الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون. ومن جملة الدليل على ذلك ما نحن نقوله الآن، أنهم خرجوا من قبورهم وجاءوا إلى المسجد الأقصى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: حتى قدمني جبريل فأممتهم. قال: وجمع لي الأنبياء، وجمع لي الأنبياء حتى قدمني جبريل فأممتهم، يعني صلى بهم إماما. وكذلك روى الترمذي في جامعه، واسمعنا هذه القصة، أن موسى عليه الصلاة والسلام، عم نقول روى الترمذي في جامعه يعني عن الرسول، أنه أخبر أن موسى عليه السلام عند خروجه من مصر، عند خروجه من مصر وصل إلى بقعة من الأرض أظلم عليهم الطريق في النهار، في النهار أظلم الطريق عليهم. سيدنا موسى ومعه علماء، ماذا قال موسى؟ إن جسد يوسف ها هنا في بقعة، وإنه قد أوصى أن يدفن في الأرض المقدسة. من يعرف مكانه؟ مين بيعرف وين جسد يوسف؟ فقيل له إن عجوزا ها هنا هي تعرف أين هو. ذهب إليها موسى عليه السلام فقال لها دليني على قبر يوسف، أين قبره؟ قالت لا أدلك عليه حتى تعطيني حكمي. إلها طلب، إلها طلب. قالت له لا أدلك عليه حتى تعطيني حكمي. قال موسى وما هو؟ شو هو طلبك؟ ما هو حكمك؟ شو هو الشيء اللي بدك إياه؟ قالت أن أكون معك في الجنة. هذه المرأة كانت مؤمنة، كانت مسلمة، يعني تريد من موسى أن يدعو لها أن تكون في الجنة. فسكت موسى عليه الصلاة والسلام، انتظر الوحي حتى نزل عليه الوحي أن أعطها حكمها. فقال لها لك ذلك، دلين عليه أين هو. ذهبت معهم إلى بقعة فيها ماء مستنقع، يعني قالت أنضبوا ماء هذا المستنقع، جففوا المكان وارفعوا الماء، جففوا ورفعوا الماء. قالت احفروا، حفروا فوصلوا إلى تابوت فيه جسد يوسف. بعد كما هو، بعد كما هو في الأرض. أولا رفعوا الماء، ثم حفروا الأرض، ثم لما وجدوه ماذا حصل؟ أضاءت لهم الطريق، كان أظلم عليهم الطريق، وجسد يوسف بعد كما هو لم يتغير، كأنه نائم، كأنه نائم. فحمل وأضاء لهم الطريق فدفن حيث كان أوصى أن يدفن في الأرض المقدسة. يعني اليوم في مدينة بفلسطين اسمها الخليل، مشهورة جدا، فيها عدد من الأنبياء، إبراهيم وإسحاق ويوسف وسارة زوجة إبراهيم هناك عندهم. طيب هون قد واحد يسأل، إنه مش ورد في الحديث إن النبي من الأنبياء يدفن حيث يموت؟ كيف إنه يوسف عليه السلام دفن في الأرض المقدسة وهو مات في تلك النواحي في مصر؟ فالجواب أنه تحقق هذا، فدفن حيث مات، ثم بعد ذلك أخرج. أليس دفن حيث مات؟ بلى، يعني ما في تعارض مع الحديث. ثم بعد ذلك، بعد مدة، أخذ عليه الصلاة والسلام فدفن في الأرض المقدسة في الخليل في فلسطين. الحاصل من جملة الأدلة أيضا أنه صلى الله عليه وسلم قال ومررت ليلة أسري بي على قبر أخي موسى عند الكثيب الأحمر، التراب الأحمر، فإذا هو قائم في قبره يصلي. يعني سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام رأى موسى في قبره وهو يصلي، هذا قبل أن يصل النبي إلى بيت المقدس، قبل أن يصل النبي إلى بيت المقدس. ثم طلع موسى من القبر وجاء إلى المسجد الأقصى. فإذا الأنبياء بعد وفاتهم ينفعون. موسى عليه الصلاة والسلام أليس هو الذي قال للرسول في ليلة المعراج ارجع فاسأل ربك التخفيف؟ لما فرض على الرسول وأمته في ليلة المعراج كم صلاة؟ ماذا قال له موسى؟ كم فرض على أمتك يعني من الصلاة؟ سؤال الرسول عليه الصلاة والسلام، قال له فرض على أمتي كذا. سؤال موسى، إن أمتك لا تطيق هذا وإني بلوت بني إسرائيل قبلك، إنه 50 صلاة. قال له أمتك لا تطيق هذا. قال له ارجع واسأل ربك التخفيف. شو معنى ارجع واسأل ربك؟ وفي لفظ ارجع إلى ربك، يعني إلى حيث كنت تناجي ربك، يعني إلى المكان الذي كنت أنت فيه. مش يعني الله له مكان، لا، الله موجود بلا مكان، الله منزه عن المكان، النبي هو كان في مكان. وإنما معنى قول موسى ارجع إلى ربك أي إلى المكان الذي كنت فيه أنت وسمعت فيه كلام الله. أما الله موجود بلا مكان. موسى عليه السلام أليس عندما سمع كلام الله الذاتي موسى هو كان في الأرض؟ شو؟ بلى، وكان في جبل الطور، ها؟ وسمع كلام الله، والله موجود بلا مكان، وسمع كلام الله الذاتي الذي ليس حرفا، ليس صوتا، ليس لغة، لا يشبه كلام المخلوقين، ها؟ ليس مبتدأ، ليس مختتما، بلا فم، بلا لسان، بلا أسنان، بلا أضراس، بلا لهات، بلا مخارج حروف، بلا انسلال هواء، لا لغة عربية ولا عبرية ولا سريانية ولا غير ذلك من اللغات. إنما سمع كلام الله الذي هو لا يشبه كلام المخلوقين، هو صفة أزلية أبدية لله عز وجل. أين كان موسى؟ في الأرض، في الطور، في الجبل. طيب هل ربنا في الجبل؟ لا، الله موجود. وهكذا محمد هو كان في مكان والله موجود. هذه هي. موسى كان في الأرض، مش يعني الله في الأرض. محمد كان في السماء، مش يعني الله في السماء. الله موجود بلا مكان. هذا دليل مهم أن موسى عندما سمع كلام الله كان موسى في الأرض، أما الله ليس متحيزا في جهة الأرض، وليس حالا في الجبل، ولم يحل في أذن موسى، ولا حل كلامه الذاتي في أذن موسى. إنما رفع الحجاب المعنوي عن سمع موسى، فسمع كلام الله له من حرف ولا صوت ولا لغة ولا يشبه كلام المخلوقين. إذن موسى قال له ارجع واسأل ربك التخفيف، صار سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يذهب ويجيء بين موسى وبين المكان الذي كان فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، يذهب ويجيء إلى أن نزلت من 50 إلى 5. سؤال، من الذي كان السبب في هذا التخفيف؟ ومن الذي كان السبب في هذا الأمر العظيم الذي فيه تخفيف عن كل أمة محمد؟ من كان السبب؟ موسى، موسى عليه السلام. يعني سيدنا موسى بعد موته بمئات السنين نفع أمة محمد هذا النفع العظيم. يعني الأنبياء بينفعوا بعد موتهم وقلهم تصرف بعد موتهم. أليس إبراهيم عليه الصلاة والسلام في ليلة المعراج، في ليلة المعراج، أليس قال للنبي صلى الله عليه وسلم مر أمتك، مر يعني مر أمتك، مر أمتك فليكثروا من غراس الجنة. غراسها سبحان الله والحمد لله، لا إله إلا الله والله أكبر، وفي لفظ ولا حول ولا قوة إلا بالله. طيب سيدنا إبراهيم كان قد مات قبل ذلك بزمان بعيد، قبل موسى كان مات، مع ذلك رآه النبي ليلة المعراج في السماوات وسلم عليه ودعا له بخير ورحب له وقال له مر أمتك، أوصي أمتك فليكثروا من غراس الجنة، يعني لما واحد بيقول سبحان الله وبحمده بهذه التسبيحة يكون له نخلة في الجنة ساقها من ذهب، ساقها من ذهب، بكل تسبيحة سبحان الله وبحمده يكون له نخلة في الجنة ساقها من ذهب. يعني إذا باليوم بيقول 1000 مرة سبحان الله وبحمده يكون له 1000 نخلة، إذا باليوم بيقول 10,000 مرة بيكون له 10,000 نخلة في الجنة، وهكذا بمرة واحدة يكون له نخلة واحدة في الجنة. طيب من الذي أوصى النبي أن يوصي أمته بذلك؟ إبراهيم. معناته إبراهيم نفعنا بعد موته أم لا؟ بلى. ودعا لنبينا محمد بخير أم لا؟ يعني الأنبياء لهم تصرف بعد وفاتهم، يعني بينفعوا بعد وفاتهم. الأنبياء والأولياء لهم تصرف بعد الوفاة، ومن الذي يمكنهم من ذلك؟ الله. من الذي يقدرهم على ذلك؟ الله. يعني نحن شو عم نقول؟ يحصل هذا بقدرة الله، واضح؟ يحصل هذا بقدرة الله، يحصل هذا بمشيئة الله، ولا مانع من ذلك، ولا مانع من ذلك. أليس عيسى عليه الصلاة والسلام أحيا ناسا كانوا قد ماتوا؟ هذا أعجب من أن يخرج الولي من قبره، أعجب، أحيا أناسا كانوا قد ماتوا، الله أحياهم معجزة لعيسى، الله أحياهم معجزة. طيب الذي أعطى معجزة لعيسى أن يحيي الموتى قادر على أن يمكن الأنبياء أن يخرجوا من قبورهم، ما هن أحياء في قبورهم، وقادر على أن يمكن الولي أن يتصرف بعد وفاته. أليس هذا الإمام عبد القادر الجيلاني أحيا دجاجة بقدرة الله كانت قد ذبحت وطبخت وأكلت، أكل بعضها، قال لها قومي بإذن الله، فقامت دجاجة كاملة فيها الروح والحياة بقدرة الله، بعد أن ذبحت وسلخت وقطعت وطبخت وأكل شيئا منها، قال قومي بإذن الله فقامت. طيب هذا ليس بعزيز على الله، هذا ليس بعزيز على الله. السيد أحمد الرفاعي أحيا صبيا كان قد مات بإذن الله، سيدنا الرفاعي أحيا صبيا كان قد مات، قال له قم بإذن الله، فإذا بالصبي يضطرب تحت الغطاء الذي عليه، كشف عنه فإذا به قد رجع إلى الحياة بقدرة الله سبحانه. الله لا يعجزه شيء، الله لا يعجزه شيء، ونحن نقول هذا بقدرة الله، هذا من عقيدة المسلم أن الله على كل شيء قدير. الوهابية تنكر ذلك، الله لا يعجزه شيء، الله لا يعجزه شيء، الله على كل شيء قدير، هذا تنكره الوهابية، هذا الوهابية تقول عنه خرافة. هؤلاء لأنهم لا يعتقدون عقيدة المسلمين، لا يعتقدون عقيدة أهل الحق. الوهابية مجسمة، محرومين. كل الوهابية بكل الأرض لو جمعتوهن وعصرتوهن عصر ما فيهم واحد فيه بركة، فبما أنهم ما فيهم بركة ومحرومين وما بيشوفوا هالأسرار والخيرات والبركات والكرامات ينكرونها، لأنها ليست فيهم، لأنها نعم لا يستأهلونها، هم لا يستأهلونها، عقيدتهم فاسدة، هم مجسمة مشبهة، كيف تحصل لهم بركات وكرامات؟ لا تحصل لهم. الحاصل الأنبياء طلعوا من قبورهم وجاءوا ليلة الإسراء والمعراج إلى المسجد الأقصى، وهذا فيه دليل على مسألة مهمة، وهي الارتباط القوي والعظيم الذي بين الأنبياء، أنهم كلهم على دين واحد هو الإسلام. لو كانت أديانهم متفرقة كيف صلوا خلف النبي؟ كيف أمهم صلى بهم إماما؟ معناته يرون فيه الأهلية وأنه الأفضل والأعظم. ها؟ لذلك